بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الكرام، مادة هذا الشريط متممة لمادة الشريط الذي قبله،
وضمن سلسلة دروس الدورة العلمية الصيفية المكثفة 13 لعام 1428 للهجرة النبوية
بجامع ابن باز بالشيشة،
أن يقدم لكم تيارات فكرية معاصرة لفضيلة الشيخ الدكتور حسن بن محمد الأسمري.
والآن مع الشريط الثامن.
ويأتيك مثلا أحد لما تقرأ في كتب الصوفية الطبقات والتراجم وكذا عن أحد المتصوفة أنه كان في مكان ما وحدث له ولرفاقه مثلا من الجوع، أو أحد الناس طلبه شيئا من الأكل فمر طير أو مرت غزلان فقال لهذه الغزلان إن هذا العبد الفقير جائع، فتحولت إلى لحم مشوي وعليه من الخضار والفواكه والمشروبات اللذيذة، فقام هذا العبد الفقير فأكل وشرب وحمد الله، ثم عاد الغزال ينطلق في البرية لوحده. هذه فيها إيش؟ فيها خروج عن العقل ولا لا؟ وهذا ما يعني حتى هؤلاء يرونها حق ودين وأن هذه من كرامات الأولياء. لا شك أننا نؤمن بكرامات الأولياء، ولكن بهذه الصورة التي نجدها في تراجم المتصوفين وكذا هذه من إيش؟ من التهاويل، ومثلها ما نجده عند ما يذكر عن أئمة في الشيعة وغيرهم من أمور تحريك الكون وإدارته وأمور الغيب. هذه تصلح رومانسية ولا ما تصلح؟ لأنهم يقولون نريد التحكم في الطبيعة هذه، ولذلك يجدون في مثل هذه الباطنية في هذه الغلاة المتصوفة في اللي هم الحداثيين العرب لما رجعوا أخذوا بمذاهب الرومانسية وغيرها، تجدهم يرجعون إلى الحلاج ابن سبعين إلى الباطنية إلى الصوفية. لماذا؟ قالوا هذا هي تعطي إيش هذا الخيال، تفتح هذا المجال. لكن هل هؤلاء مثل أولئك؟ أولئك هم كانوا يرون أنها حق، يرون أنها دين، ولو كفى يعني أنكرتها لكفرت ربما، لكن هؤلاء لا، يرونها فرصة للتمرد على الدين، الخروج على الدين، هذا الدين الذي يضبط وله أصوله يسير الحياة وفق شرائع وفق عقائد وفق كذا. الحل حتى تخرج وتثور عليه ماذا تفعل؟ بالعودة لمثل هؤلاء وتكون تراثي بهذه الصورة، يعني لك أصولك التراثية. ما نقول أنها من الغرب، ما جاتنا من الغرب، من فين جات؟ والله هذا عندكم في تراثنا، ما أتينا بشيء جديد. إذن فهذه الحركة الرومانسية لما رجعت قلت لكم للتأسيس الفكري بحثت في مثل هذه الأمور الغنوصية. ليش؟ قالوا هذه تعطي العاطفة، تعطي الوجدان، تعطي الخيال الاندفاع دون حدود دون قيود، ما في أحد يربطه، وفي نفس الوقت تجعله متحدة مع هذه الطبيعة التي هي المعبود الجديد لمثل هؤلاء. قام أحدهم اسمه شلر من يسمونها رواد هذه الحركة، فأسس جماعة سموها أو حركة سموها حركة الاندفاع والعاصفة، اندفاع وإيش وعاصفة. وهذا الحركة أصبحت لها يعني كما نقول اليوم مكتب مستقل ولها أعضاء، ومن أراد أن يشارك معنا في هذه الحركة لنشر الفكرة الجديدة التي تعارض فكرة العقلانية التي في التنوير، ولكن نكتفي من التنوير بالطبيعة ونعظم هذا الجانب الخيالي وهذا الجانب الوجداني. هذه تيار ظهر في هذه المرحلة. ماذا يهمنا فيه من الأمور التي يهمنا؟ أول شيء علاقة بدأت العلاقة بين الأفكار والآداب والفنون. أصبح الأدب والفن عبارة عن انعكاس للفكر، وأصبح المفكرون الكبار لهم آثار على الأدب والفن. الأمر الثاني وهو الدور الذي سينفتح للآداب والفنون في الحياة المعاصرة، وقد تظهر في فترة زمنية في بعض البلاد في بعض المجتمعات في بعض البيئات أن الذي يقود الحركة الاجتماعية هو تيار أدبي أو تيار فني وليس تيار فكري. الأمر الثالث في هذا الباب وهو أهمية جانب الآداب والفنون لنشر الأفكار، وهذا قد ظهر معنا من أيام التنوير. فماذا فعل كل مفكر من مفكري التنوير؟ وجدناه يؤلف رواية تبسط هذه الرواية أفكاره. أصبحت بعد ذلك الحدث الأشهر في الفكر المعاصر أن كل فكر لابد أن يكون له جانب الأدبي ينشره، ويتكلمون مثلا عن الوجودية التي ظهرت في القرن 14. كيف انتشرت انتشارا كبيرا؟ قالوا من أسباب الانتشار أن أغلب مفكريها كانوا أدباء في نفس الوقت، فيكتبون الفكر ويكتبون الرواية ويكتبون الشعر ويمثلون ويكتبون في التمثيل في المسرح في السينما إلى آخره، فأصبح لها انتشار كبير. بينما التيارات الفكرية التي لا تهتم بالجانب الأدبي والفني لا تحقق نجاحا كبيرا. من الأمور أيضا أن أصبح هناك حركة، أو نسميها حركة على مستوى الفكر عموما، أن كل مرحلة لماذا لا تنتج فكرا أو فنا جديدا وأدبا جديدا، ومن هنا كثرت المدارس الأدبية والفنية في الفكر المعاصر الحديث والمعاصر. تجد طبعا كان بدأت عندهم بالكلاسيكية، تجيك بعدين الرومانسية، الرمزية، الواقعية، السريالية، البنيوي، الحداثية، الوجودية، مذاهب كثيرة. بينما كان في الماضي تجلس يمكن يعني 500 سنة 600 سنة ما يخرج شيئا جديدا، كل الأمر يدور في دائرة القديم. الآن لا، تجد في يمكن كل 30-40 سنة ظهر لك إيش؟ مدرسة أدبية جديدة وفنية جديدة، لا شك أنها تأخذ كثيرا مما سبق وتضيف شيئا جديدا. من هنا كثرة المدارس الأدبية والفنية. والذي يعرف أخواننا اللي يدرسون في قسم الأدب مثلا، ومدارس الأدبية وفي قسم النقد والبلاغة ومدارس النقدية، يجد شيء عجيب من هذه المدارس الكثيرة. والأهم في ذلك أنها لم تعد تعبيرا فقط عن الوجدان والعاطفة زي ما نسمع قديما الشعر المدح، الشعر الرثاء، شعر الغزل، شعر لا، صارت الآن مدارس ذات أصول فكرية تعبر عن أفكار. ولذا نجد مثلا الواقعية أقرب إلى الماركسية، أصبحت امتداد لهذا الجانب الماركسي. تجد الرومانسية أقرب إلى التيارات المثالية والعقلية. تجد السريالية هي نوع من الامتداد لمذهب يعني أو علم من العلوم الجديدة، علم النفس، ولا سيما مدرسة التحليل النفسي مع فرويد. صارت هذه كما يقولون امتداد لنظرية علمية فرويدية إلى جانب فني أدبي، أدبي وجمالي وغيره، تطبق في هذا الباب. أصبح لكل جانب فني له يرجع أما إلى مدرسة فكرية أو إلى نظريات علمية أو إلى غيره، ويوسع منها في جانب الآداب والفنون. هناك أمر زاد من حدة انتشار الآداب والفنون في القرن 14 الهجري اللي هو 20 الميلادي، ما هو؟ ما رأيكم؟ شيء جعله يعني يأخذ بنصيب الأسد من إنتاج العقل وإنتاج الوجدان عند الإنسان. لا، في هذا القرن، يعني في خلنا نقول 100 سنة الأخيرة، ليس تيار، شيء جعل للآداب والفنون شهرة عالمية ضخمة. الأجهزة، شوف مثلا الشريط، اكتشاف الشريط المسجل هذا، ماذا حرك الشريط من هذا الموسيقى والغناء؟ ولذلك صارت عندنا مدارس فنية في هذا الموسيقى والغناء ومدري إيش، وكل يوم تطلع لك مدرسة في هذا المدارس. شيء لو يعني نريد أن نطهر هذا المكان من ذكر هذه، وتجد الصراعات في جانب الفنون هذه السمعية، وكل يوم الشباب في العالم ككل من يوم تظهر مدرسة جديدة، وإذا الشباب لابسين لبسها متحلقين بحلقها أو أدواتها الزينة ويغنون بأغانيها، ولا يدرون حتى أيضا أن مثل هذه المدارس الفنية الغنائية ذات أيضا أبعاد إيش؟ فكرية، لأنهم يعيشون في مجتمعات ذات تيارات فكرية تشتغل وتتحرك. أنا أذكر كنموذج سائد مثلا عندهم في أوروبا والغرب وكذا في الفن، موسيقى لأصحاب عبدة الشيطان، وتظهر في هذا الموسيقى والأغاني لابد البطل المغني وهو يتناول المخدرات، كونه يشرب الدماء، كونه أصحاب أظافير طويلة يخنق الآخرين إلى آخره، كون المكان مظلم وفيه جماجم وكذا. هذه يعني ذات أخذت مرحلة زمنية ولا زالت إلى الآن، لكنها في فترة مضت كانت شيء كبير. لما نسمع بالهيبية مثلا والهيبز ومدري غير، وتجد هذه مدارس ذات أبعاد فكرية، بل إن بعض المفكرين المشاهير بدأ حياته في هذه المرحلة الهيبية، أنه الغناء المفتوح الذي يختلط فيه شرب الخمر بالممارسة الجنس المفتوح مكشوف أمام الجمهور أمام العالم، صخب ضجة، خروج من العالم، نسيان الكون، الاتحاد مع الطبيعة أو مع الشيطان أو مع كذا، كل هذه تظهر في مثل هذه. ومن اللي حرك مثل هذه الأدوار؟ سنجد هذا الشريط أيضا وسع، يعني الآن عاد تسمع القنوات الغنائية وكذا، شيء مذهل، لا حول ولا قوة إلا بالله. وتأتي في الجانب الآخر اكتشاف ثاني حرك الآداب، وهو الشاشة. هذه الشاشة ماذا حركت من الآداب والفنون؟ التمثيل، الفن السينمائي، المشاهد إلى آخره. الآن الناس ينشغلون, يعني صار في 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 نحن في بيئاتنا الآن كان قنوات للمسلسلات وقنوات للأفلام وقنوات للأغاني, يعني تخيل قناة 24 ساعة متخصصة فقط لماذا؟ لعرض مسلسلات, قناة لعرض الأفلام, قناة غير الرياضة والأغاني وكذا. لكن انظر هذه تدفع أيضا, وهؤلاء جالسين يعملون تمثيليات وفنون, لما ترجع يدرسون في الغرب وكذا يجدون أنه مثل هذا التمثيل مثل هذا الفن أيضا له إيش؟ أصولها الفكرية, له التيارات الفكرية, مثل هذه التيارات الفكرية تبث بمثل أصولها في مثل هذه الآداب والفنون. يأتي المتغربون عندنا يتأثرون بمثل هذه المدارس, يرجع مخرج ومنتج وممثل وكاتب سيناريو ومدري إيش ويسوي لك تمثيلية, يسوي لك فيلم سينمائي, كلها تأخذ بمثل هذه الأبعاد الفكرية. قبل كان واحد ممكن يسوي تمثيلية ما يعرف إن ذات أصول, لكن الآن لا, اختلف الوضع, الناس يدرسون ويبتعثون ويدرسون مثل هذه المدارس الفنية ذات الأصول الفكرية التي تتحول إلى وجبة يومية أساسية للمشاهد. وعاد تأتي عندنا في بلادنا الإسلامية أكثر المشاهدين هم يمكن في مجتمعاتنا, جالس لك يعني 8 ساعات 10 ساعات وهو أمام تمثيلية, أمام فيلم, أمام أغنية, أمام كل هذا المتع, وما يدري أنها أيضا ترسل برسائل أخرى غير الإمتاع, ترسل برسائل فكرية من خلال هذه الأفلام مثل الفنون إلى آخره. طبعا لما ساد مثل هذا الأمر حتى عندهم في الغرب ظهرت تيارات تنادي بمقاطعة مشاهدة التلفزيون, بما أنه بس يعرض أفلام وفنون بإيش؟ ذات توجهات فكرية, ذات توجهات, إذن نقاطعها. وليس من مؤمنين بالدين, ناس حتى ما يؤمنون بالله, لكن قالوا ما نريد عقولنا تصوغها إيش؟ تيارات من خلال الشاشة, يسوون عملية مقاطعة أو ما يكتفي إلا بشيء منتج يناسب فكرة. إذن فقد أصبح هذا متى بدأت؟ نقول هنا بدأت مع هذا المرحلة الثورة الرومانسية, فمنذ أن أدخلت جانب الأدب والفن كعنصر أساسي في الحياة, وأنه لا يكفي فقط العلم, لا يكفي الفكر, لا يكفي إنما نحتاج إلى جانب الفنون. لكن من القضايا اللي ذكرناها, إحنا كم ذكرنا 5 أو كذا ملاحظات في الختام, قضية الخطيرة والتي ستنقلنا إلى التيار الذي بعده, وهو أن مجموعة من المفكرين الكبار جعلوا الفن بديل عن الدين, جعلوا الفن بديل عن الدين. هذه تقريبا 5 أو 6 نقاط في الأثر الجديد لجانب الآداب والفنون التي ظهرت مع هذه المرحلة. طيب ما المقصود أن يكون الفن والأدب بديل عن الدين؟ قالوا في الماضي كان الوجدان تغذيه الكنيسة, يذهب للصلاة في الكنيسة, يذهب للعبادة في الكنيسة, فتغذي هذا الجانب الوجداني بصلة الدعاء, دعاءه لله عز وجل تغذي هذا الجانب الوجداني, إيمانه بالغيب بالآخرة تغذي هذا الجانب الوجداني. طيب ماذا حدث مع التنوير والعلمانية؟ أن الكنيسة والدين عندهم قد أصبح مهمشا على الجانب, وبعض الغلاة منهم أصبحوا يحاربونه. ثم وجدوا أن الإنسان عنده عطش شديد, جوع, هذا الروح يعني جائعة. قال والله هذا الجوع لا يغذيه إلا الدين. طيب ولكن الدين أصبح موقفنا منه موقف إيش؟ واضح. فماذا نفعل؟ قالوا إذا نغذي الوجدان والعاطفة الجيدة عند الإنسان, نغذيها بالآداب والفنون. إذا جاء بدل ما يذهب يصلي يذهب يشوف إيش؟ مسرحية, يحضر فيلم سينمائي, أمسية فيها غناء, يسمع شريط غنائي جميل. ولذا ظهرت عندهم المقطوعات الموسيقية والملحنين الكبار ومجموعة من ليش موسيقيين, قالوا هذه غذاء الروح. تشوفون إيش دائما يقولون هذا الموسيقى وهذا الفنون غذاء للروح. طيب ماذا كان في الماضي غذاء الروح؟ قال والله الدين كان يغذيه, لكن الآن نحن تخلصنا من الدين والروح جائعة, فأين نبحث لها عن غذاء؟ قالوا نبحث لها في جانب الفنون. وترى حتى عندنا كثير ممن ما يدري أصلا بمثل هذا, لكن إيش جالس يقول يا أخي هذا الفنون غذاء للروح. هو لو كانت فنون جيدة وكذا فلا شك أنها من الأغذية وليست هي الغذاء. الغذاء الحقيقي هو في هذه العبودية لله عز وجل, لكن رؤية المنظر الجميل, رؤية أو سماع الآداب الجميلة, قراءة القصائد الرائعة, الكتابات النثرية الرائعة, هذه لا شك أنها إيش فيها تحرك العاطفة الوجدان. وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم حتى يوصوا أبنائهم ولمن يربي أبنائهم ويدرسهم بتعليمهم شيء من أبيات الشعر والحكمة التي فيها تدفع الإنسان لكثير من عناصر الأخلاق الحميدة وكذا، فهو جانب مهم والإنسان يحتاجه، لكن ليس بهذه الصورة التي يروجون لها. فالصورة في أساسها الفكري أنه قد انتهوا من الدين والروح جائعة، فماذا يفعلون؟ قالوا إذن نجعلها في جانب الآداب والفنون. وأذكر في أحد المفكرين الكبار عندهم في الغرب كنت أقرأ في ترجمته، فكان يقول أنه مرت به مرحلة عاصفة جدا في حياته، لأن ما عنده دين، هو نشأ في أسرة لا تؤمن بشيء وعاش في هذا الباب. يقول وأنا في الفكر وفي النشاطات العلمية المختلفة حتى وجدت وصية لأحد المفكرين: عليك إذا جاءت هذه الروح أن تنتقل إلى الفنون. فبدأ يشبع نفسه في هذا الفنون على أنها هي التي ستغذي هذا الجانب الروحي. ما وجد هذا الجانب، هذه الأغذية الفاسدة خطورتها أنك لا تدخل في واحد إلا وتجد أن الباب ما أشبعك، تفتح لك بابا آخر، تدخل في الثاني ما أشبعك، ما هو مثل عبودية الله عز وجل، تدخل فيها فتخرج وأنت قد امتلأت إيمانا وسعادة وطمأنينة ويقين، لكن هذه تدخل فيها فتخرج في هم وغم ومشكلة. صح في لحظتها يعيش الإنسان النشوة وكذا، ما أنت ينتهي منها إلا وقد خرج بإيش؟ بهموم وغموم. فماذا وصل إليه؟ وصل أن النهاية الحقيقية الإنسان هو مثل هذه العدمية، الإنسان محكوم عليه بالألم، محكوم عليه بالفراغ، محكوم عليه بالظلمة، وأن هذه نهاية حقيقة الإنسان. من هنا نحن يمكن في الدرس الماضي تكلمنا عن ثلاثة اتجاهات عندهم ظهرت لما جاءت هذه الأزمة: إما الاتجاه للدين مثل العودة للكنيسة والروحانيات إلى آخره، أو جانب الفوضوية أو العبثية هذه، وجانب العدمية، وواحدة ثالثة ذهبت عن بالي ذكرناها في الأمس، أحد كتبها يذكرنا بها. فهذا الميدان أصبح هو ميدان اتجاه النفوس بعد هذا الجوع الذي لم تحققه لهم الآداب والفنون، ولا زال هذا الجوع مستمرا إلى الآن. ننتقل بعد ذلك وبسرعة إلى التيار السابع في هذه التيارات، وهو ما يسمى بالتيار المثالي. التيار المثالي، وهذا التيار أيضا كما أن التيار النقدي ظهر في ألمانيا، فأيضا هذا التيار المثالي ظهر في ألمانيا وأصبح له شأن كبير في القرن 13 الهجري 19 الميلادي. لدراسة مثل هذا التيار وكل ما خرج من تيارات لابد من تذكر مجموعة من الخصائص، ومن أهم هذه الخصائص جانب اللغة، لأن احنا ذكرنا لكم اللغة والتاريخ، أن يعرف مجموعة خصائص اشتهر بها مثل هذا الفكر. عنايته بجانب اللغة المجازية، اللغة الشعرية في ميدان الفكر، أي أن الفكر لا يكتب بلغة واضحة، ولذا أصبح هذا الفكر فكر من الناحية اللغوية صعب، تقرأه فقط كنصوص مصطلحات في غاية الصعوبة. الأمر الثاني وهو يخص الجانب المثالي فيه الغموض والتعقيد، جانب في غموض في الأفكار وفيها تعقيد، مما يجعل الفكر المثالي أيضا تزداد صعوبته، الصعوبة اللغوية أيضا إلى صعوبة فكرية. الأمر الثالث وهو نتيجة يمكن للأمر الأول، الخلط بين الفكر وبين الفن، الخلط بين الفكر والفن، لدرجة أن بعضهم لا تميز هل هو فكر مثل الأفكار المعروفة أو أنه فن مثل الآداب والفنون المعروفة. إذن خلاصة السابقة جانب اللغة المجازية والشعرية، والأمر الثاني جانب الغموض في الفكر المثالي لدرجة أن بعضهم يرى أنهم يحرصون على هذا الغموض. الأمر الثالث الاشتراك بين الفكر والفن، فكأنه هذا الفكر ممكن مقطوعة فنية أو مقطوعة أدبية وليس فكرا، وهذا كما قلت لكم يجعل من هذا الاتجاه المثالي اتجاه صعب، ويكون في العادة إنما هو للنخبة من المفكرين وليس لجمهور الناس. فمن هو المؤسس المشهور لهذا التيار؟ هو طالب كانت المشهور وهو هيجل. هناك قضايا كثيرة تتعلق به ما نستطيع الآن ذكرها لأنها تخصصية، لكن نكتفي بمسألة الجدل التي أضافها للفكر، لأننا نبحث عن كل تيار فكري ماذا أضاف. أضاف هذا مفهوم جديد نسميه مفهوم الجدل. وإذا سمعتم بالجدل فماذا يرد إلى أذهانكم؟ جانب مثلا في الحياة العادية المجادلات، واحد إيش يجادل مناظرات أو كذا، وهذا هو السائد حقيقة. هذا المفهوم البسيط الذي لدينا هو السائد في مفهوم الجدل، ولكن أخذ له مفهوم خاص عند هيجل، فهو قد وصل إليه بعد أن قرأ كثيرا واطلع كثيرا، ثم قال أن تحليلي أنا لكثير من ظاهرة الفكر والتاريخ التحولات البشرية كلها ترجع إلى هذا القانون الذي سيسميه قانون الجدل، وهو مركب من ثلاثة أشياء. نحاول الآن فقط عرضها بصورة سهلة ويسيرة، ثلاثة أشياء: القضية ونقيضها والمركب منهما، هذا الإضافة له اللي هو الجدل، الإضافة الأساسية القضية ونقيضها والمركب منها منهما. أين فكرة المثالية؟ ماذا يقصد بالمثالية؟ تأتي عندنا المثالية هو في افتراض عالم مثالي تدور فيه الأشياء ليست حسية، ولذا هم دائما يقولون المثالي ضد إيش؟ الحسي، ضد المادي، لأن المادي يعيد الأمور إلى المادة، المثالي يعيدها إلى جانب من المثل غير محسوس. فهو يقول هنا أن هناك ما يشبه بالعقل الكلي، عقل مطلق، هو الذي يوجد القضية ثم يخرج من القضية نقيضها، ثم يخرج من النقيض المركب من القضية ونقيضها. ها يمكن باقي الآن في البدايات، بس بالأمثلة يمكن تخف علينا المشكلة. لنفرض كذا في تاريخنا، نرجع إلى بيئتنا الإسلامية، يمكن حتى بالمثال الحي القريب منا تفهم مثل هذه الأشياء. يقول أو مثلا في بعض التطبيقات، أول شيء ظهر عندنا في باب الأسماء والأحكام في العقيدة، ظهرت عندنا فرقة الخوارج. الخوارج هذه فرقة إيش مثلا؟ أيوة مثلا ترى، أو خلونا نترك هذه، نأخذ في القدر. كانت فرقة القدرية الأولى ترى أن الإنسان يخلق فعل نفسه، الله لا يقدر شيئا. هذه إيش يسميها هو في الجدل؟ يسميها إيش؟ قضية. هذه القضية يقول لابد أن تولد نقيضها، لابد، هذا يعني مذهبه في الجدل. طيب ماذا سيكون نقيضها؟ تصير الجبرية، ولدت القدرية إيش؟ نقيضها، نقيضها يعني معاكس لها. طيب كيف ظهرت القضية ونقيضها؟ هنا نرجع إلى المثال، على المثال قال في عقل مطلق هو اللي أوجد إيش؟ القضية، وهذه القضية فيها نقيضها موجود معها، أي أن الفرقة ستولد بإيش؟ بنقيضها، لكن النقيض يتأخر. فماذا يحدث بعد 50-60 سنة؟ يخرج النقيض اللي هو الجبرية. طيب ماذا يخرج بعد 40-50-110 قرون؟ يخرج إيش؟ المركب منهما، تيار ثالث يجمع بين القضية ونقيضها ليكون مركبا منهما. طيب هذا المركب منهما ماذا يحدث له؟ قال يتحول مع الأيام إلى قضية، خلاص، لكنه قضية متطورة، ليس مثل القضية الأولى وليس مثل القضية الثانية، ولكنه مركب منهما، فيخرج منه نقيضها ثم يخرج منه المركب، تكون مرحلة متطورة أكثر، صار عندنا إنها القضية والمركب كل مركب أكثر تطورا، إذا في عندها الشكل الحلزوني كأنها تتحرك صراع، شوف تخيل قضية وتدف الثانية وتخرج القضية، وهذه وهم حتى يصلون إلى وين؟ إلى قمة الهرم. هذا مفهوم الجدل. سهل كذا ولا ما هو سهل يعني؟ أي ما صارت واضحة، هذا الذي أضافه الإضافة الأساسية. لكن شوف هذا الأصل اللي أضافه فسر بكل شيء، أقام فكره الفلسفي من أول الآخرة حول الوجود، حول الإبستمولوجيا نظرية المعرفة، حول التاريخ، حول الفن، حول السياسة، حول الاقتصاد، حول الاجتماع، حول الأسرة، حول التحول البشري الإنساني، كل شيء، الدين كله عن طريق إيش؟ هذا القانون. وهنا يأتي يسمونه المذهب. إيش يقصدون بالمذهب؟ إن شخص يوجد أصل ويفسر بكل شيء، يصبح هذا المذهب يفسر بكل شيء. جاء في اللغة، قال اللغة أول ما بدأت بهذه الصورة، خرجت منها نقيضها، من النقيض جاء المركب، وهكذا، وتتطور اللغة إلى الصورة التي وصل إليها. طيب التاريخ البشري، قال الحضارات بدأت بحضارة مثلا يدوية، تحولت الحضارة اليدوية إلى حضارة مثلا تأتي مرحلة أخرى بعدها أكثر تطورا، جاء من الأولى والثانية مركب منهما، المركب وهكذا حتى وصلنا إلى ما نحن إليه. الأديان، جاء قال الدين ظهر أول شيء، هذا الدين هو كان يرى أن الدين اليهودي الدين الأول وله صورة، نقيضه جاء النصرانية، ثم خرج من نقيض اليهودية والنصرانية ما يسميها الإنسانية، لا يؤمن بالإسلام هو، ولا ما أتى ما ذكر الإسلام، انتقل إلى مذهب جديد، وهكذا تجده في كل باب يأتي بهذه القضية والنقيضها والمركب منهما. ما الفرق بين العقل والتجريبي السابق وبين المثال هذا. العقل والتجريبي انتهى أمره إلى الفكر التنويري. التنويري ماذا يقولون؟ بعبادة العقل والطبيعة. الطبيعة كيف تسير؟ بقوانين ثابتة ما فيها تغير. لما جاء هيجل قال ما تنفع هذه، نجعل أن الإنسان والطبيعة ماشيين في خط واحد ما في تغير، ما ينفع. الأصل أن يكون فيه تطور، فأضاف الجدل هذا حتى يقول لا، أن فيه تغير، بدل ما تكون ثابتة أصبح فيه تغير. ومن هنا انتقلوا من الثبات المطلق إلى إيش؟ جانب التغير. فلما أتى السؤال هذا التغير أين مكانه؟ قالوا والله مكان هذا التغير هو مثالي عقلي، ليس موجودا خلفه هذا العقل المطلق. طيب ما نتيجة هذا التطور الجدلي؟ قال نتيجته الوصول إلى هذا العقل المطلق الكامل، لكنه كأنه أشبه بأهل وحدة الوجود. أن بدل ما يقول مثلا أهل وحدة الوجود أن العقل المطلق هذا هو الله وأنه حال في الكون وأن الله أخرج مثلا هذا الشيء، قال لا، هو عقل لا أسميه الله، وهذا العقل كامل من كل الصور. وغاية التطور الجدلي هذا ما كل واحدة مركب تكون أكثر تطورا، النتيجة النهائية هو التوحد بين هذا النهاية المركبة وبين هذا العقل المطلق. هذا الباب ما ندخل فيه، لكن أعطيتكم فقط الإضافة. هذه الإضافة أخذها واحد من اليساريين الهيجليين، لأن هيجل هذا أو الشباب يسمونهم الشباب الهيجليين صار له مدرسة كبيرة. تخيلوا هذا المفهوم الجدلي صار له إيش؟ مفكرين كبار، كل واحد يأخذ هذا المفهوم ويطبقه في مجال ويفسر من خلاله الأشياء. أخطر من أخذ هذا المفهوم الجديد وعمل منه مذهبا جديدا، كما أن عندنا مذهب الهيجلي هذا في كل شيء يقوم على هذه الثلاثية، أخذه شاب اسمه ماركس، كارل ماركس هذا، وقال والله ممتازة فكرته بس إنها مثالية أشبه بالفن، كأنها قصيدة شعرية وكذا فيها هذا، لكن ما هي حقيقية. طيب ما الحقيقة عندك؟ قال أول شيء عندي أزيل العقل المطلق هذا، هذا ما له داعي، هذا رقم واحد. والأمر الثاني قال أسحبها من عالم المثل هذا، هو يقول أنها تدور كل هذا القضية والقضية المركب ونقيضها والمركب منهما أسحبه من المثل وأضعه فين؟ في الواقع. وإذا وضعته في الواقع فأحوله إلى جانب مادي، ولذلك الفلسفة الماركسية هي فلسفة مادية، ومن هنا ظهر الجدل المادي. كان عندنا جدل مثالي أصبح الآن جدل مادي. كان مع هيجل أشبه بجدل في العقل، ولذلك هو أقرب الاتجاه العقلي، بينما مع ماركس أصبح جدلا ماديا فيكون أقرب الاتجاه التجريبي الطبيعي الحسي. طيب كيف الأمر؟ قال هو عبارة عن في الأساس أن يكون قضية ونقيضها والمركب منهما ذات بعد مادي. طيب من الذي يحدث هذا الجدل؟ عند هيجل كان الذي يحدثه هو العقل المطلق. طيب عند ماركس المادة. المادة لما جاء ماركس قال لك ليست المادة الطبيعة، لا أنا أقول المادة في نهايتها هي الاقتصاد. حددها المادة عنده بماذا؟ بالاقتصاد، وحدد الاقتصاد يمكن حتى بجانب المال. طيب كيف؟ قال طبعا قصة طويلة عريضة لكن نصل إلى النتيجة والنهاية. إن صار الناس تنازعهم الآن وصراعهم هو على المال، صار عندنا في المجتمع ثلاث طبقات: طبقة التي تملك المال، هذه الطبقة الثرية، وطبقة وسطى تملك ولا تملك، تملك إيش ولا تملك، عندهم مثلا بيوت، عندهم سيارات، عندهم، ولكنها أيضا لا تملك كل شيء مثل الطبقة العليا، هي تعمل أيضا، تعمل حتى تحصل على شيء من المال. والطبقة الدنيا ما هي؟ قال هي الطبقة العاملة الكادحة، هذه التي تعمل ولا تملك. ماذا تملك؟ تملك شيئا خفيفا تسد به هذا الجوع. صار عندنا كم الآن؟ ثلاث طبقات. طيب فين الأساس؟ قال والأساس في تكون الطبقات هذه المال، لولا المال ما جاء عندنا طبقة إيش؟ غنية وطبقة وسطى وطبقة فقيرة، المال هو المشكلة. إذن فالأساس تكون الطبقات ما هو؟ المال. بمعنى أن اشتغل واحد وصار ثري، أليس سيصبح من طبقة الأثرياء؟ ما الذي جعله من طبقة الأثرياء؟ في حسب يقول المال. وأنت لماذا أنت فقير الآخر عامل؟ لأن ما عندك إيش؟ مال. لو طلع عندك شوية مال ستنتقل من الطبقة الفقيرة إلى الطبقة الوسطى. طيب فجعل قال المال هو أساس تكون الطبقات، هذا رقم واحد. عرفنا الآن أن المال طبعا كيف نشأت، تحول هذا من مجتمع ما كان يعني يعتمد على الصيد إلى مجتمع بعد ذلك يعتمد على الزراعة، ثم هذا المجتمع تحول من الزراعة إلى التجارة، ثم من التجارة إلى الصناعة، إلى أن جاء اللي هو يتكلم عن مرحلة الصناعة هذه، وقسمت الصناعة العالم إلى ثلاثة أقسام، والصناعة في أصلها هي جانب من المال. يقول سيكون هذا الصراع الجدل بدل ما هو جدل بين عالم من المثل سيكون الجدل مادي، أي جدل بين الطبقات الثلاث، بين الطبقة العليا والطبقة الوسطى والطبقة الفقيرة. فحوله كما يقولون من جدل مثالي إلى جدل مادي، وقال إن هذا الجدل قديم، هو هذا الجدل متواصل يحول ما بين فترة أخرى، الطبقة الفقيرة إلى طبقة وسطى، الطبقة الوسطى تتحول إلى طبقة والطبقة العليا يمكن يأتي يوم الأيام فتنزل في طبقة فقيرة، وهكذا جدل متصل، لكن أساسه في النهاية ماذا؟ الذي يحركه هو المال. طيب في النهاية ماذا تريد أنت؟ قال أنا إذا نجحت في القضاء على سر المال وهو الملكية فإنني أنهي هذا الجدل وأنهي مسألة وجود طبقة فقيرة وطبقة غنية وطبقة هش وسطى، ويصير كل الناس سواء. كيف نجعل الناس سواء؟ قال بإلغاء مصيب أساس المشكلة الذي يحرك هذا التفاعل وهو المال، وأساس ما بعد المال وهو الملكية، لأن سيصبح كل واحد يملك. هذا شيء من التيار المادي أو تحول، لا سيما في الجدل، وإلا في التيار المادي أوسع. صار عندنا في هذه المرحلة ظهر تياران، تيار ومعاكسه، التيار المثالي وعمدته على الجدل المثالي، والتيار المادي وعمدته على الجدل المادي. لكن نخرج من القضايا الفكرية الخاصة إلى القضايا الأوسع، الدينية، القيمية، الاجتماعية، العلمية، فسنجد أن الاتجاه المادي الماركسي، لا سيما ما يسمى بالمادية الماركسية والمادية الجدلية، قد أصبح عندها الأساس هو هذه المادة ذات البعد في المال وتفاعلاتها الجدلية. من المسلمات عند الماديين أنه لا وجود إلا للمادة، هذا رقم واحد، المسلم الأساسي عندهم أنه لا وجود إلا للمادة. على عكس المثاليين فإن المسلمات الأساسية عندهم هو عالم المثال، قالوا هؤلاء نحن لا نعرف إلا هذه المادة، هذه المسلمة الأولى. المسلمة الثانية أن كل شيء غير المادة فلا وجود له، مثل إيش؟ قالوا الغيب كله، هذا لما أنه ما ليس له علاقة بالمادة، المادة ممتدة في الزمان في المكان أزلية أبدية، ولذا يمكن يصدق عليهم قريبين من حال الدهرية الذين ذكرهم القرآن عندنا، لا يهلكنا إلا الدهر، الدهر هو الذي يوجد وهو الذي يميت، ولذلك يمكن من مسمياتهم حتى في بعض المترجم قالوا هؤلاء نسميهم دهرية جديدة لكنها دهرية جدلية. كان فيه عناصر أساسية في المادية الماركسية أو الماركسية بالذات، كنا نريد نتكلم عنها لكن الوقت يسير بسرعة، وهي من أهم عناصر أو أصول المادية ما يسمى بالمادية الجدلية والمادية التاريخية، لكن نكتفي بموقفها من الدين، فقد أصبح موقفها من الدين هو الإلحاد، وقد اختلفوا عن السابقين. أصبح عندنا تيارين في الإلحاد، عندنا العلمانية التي ترى بالرؤية الجديدة والربوبيين، وأصبح عندنا الماركسيين، لكن الماركسية أضافت إضافة خطيرة في الإلحاد، وهي أنه يجب محاربة الدين في كل مكان يوجد، يجب، يعني من مبادئها هو محاربة الدين في أي مكان. ومن هنا أصبحت الماركسية عقيدة أيديولوجية تبشر بأرض دون دين، بشرية أو مجتمع بشري لا يعرف الدين، بما في ذلك أصوله الكبرى الإيمان بالله. حتى مذهب الربوبيين اللي يقولون أن الله خلق الكون، حتى هذه المسألة قالوا ننتهي منها. الأمر الثاني الذي اشتهر مع الماركسية هو تبنيهم للاشتراكية، وقد نتج هذا عن أصلهم الفكري. ما هو أصلهم الفكري الجدلي؟ أن المال هو أساس التفاوت الطبقي، والمال هو أساس الصراع، والمال هو أساس الجدل. فحتى نقضي على هذه المشكلة نعمل اشتراكية. ماذا يقصدون بالاشتراكية؟ أن الناس كلهم يصبحون مشتركين، لكن ليس كما ورد في الحديث الناس شركاء في ثلاث، لا، في كل شيء، كل شيء تصبح هناك اشتراكية في كل شيء. طيب كيف نعمل في هذه الاشتراكية؟ قالوا أهم شيء من عوامل الاشتراكية نزع الملكية الفردية وتصبح الملكية جماعية، ما أحد يملك شيء كفرد، وإنما من يملكها المجموع، تكون للمجموع. لكن من هو أول من يتمتع بهذا الأمر؟ أول من يتمتع بهذا الشيء، هم قالوا أول من يتمتع الطبقة الفقيرة، حتى يحركون إيش الأجواء، يجدون الناس يساعدونها، ولذلك قالوا هذه أنت الآن أعطيت البلوتاريا هذه الطبقة الفقيرة فرصة، صار عندهم آمال. ثم بعد فترة هم الذين سيحكمون، سيصبح الحكم للبلوتاريا هؤلاء، للطبقة العاملة، فإذا حكمت هي التي تستمتع فترة حتى، وثم مع التحولات معينة تتحول إلى ملكية عامة اشتراكية في مذهب هذا الاشتراكية. هذا المسألة الثانية التي اشتهرت مع الماركسية، الجانب المادي، الجانب الجدلي، وجانب الاشتراكية. وقد أصبح هذا المذهب الاشتراكي مذهب مشهور في القرن الرابع عشر الهجري العشرين ميلادي، كما عندنا مذهب الرأسمالية المشهور، في عندنا مذهب ليش الاشتراكية. طيب الرأسمالية غالبا ترتبط بالمال، والاشتراكية غالبا ترتبط بالمال. الرأسمالية تؤمن بالملكية الفردية إلى درجة الغلو، والاشتراكية تنكر الملكية الفردية إلى درجة إيش؟ الغلو يعني، وترى بالاشتراك الجماعي. هذه المبادئ الإلحاد، المادية، الاشتراكية، الجدلية المادية والجدلية التاريخية، كانت فكر نشيط في القرن 13 الهجري اللي هو 19 الميلادي، وتحول في أول القرن 14 للعشرين الميلادي إلى دولة، تحول إلى دولة. الآن هذا الميدان أمامكم، طبقوا نشوف هذه المبادئ اللي هو دولة إيش؟ الاتحاد السوفيتي السابقة. هذه الدولة بدأت بعمليات جذرية لتأسيس المادية، من ولا سيما المادية الماركسية، لنشر الإلحاد، ولذلك هدموا كل شيء ديني، كنائس، مساجد، أي شيء له علاقة بالدين لا بد أن يزال، ونشر مفهوم جديد للاشتراكية، وإذا ألغوا كل شيء اسمه ملكية خاصة، نزعوها من الملاك، الشخصيات اللي كانت تحكم، الأثرياء في روسيا وكذا، نزعوا كل هذا الملكية ووزعوها، وأصبحت نشاط جماعي، كل واحد يشتغل في هذه المصانع، في هذه المزارع، لكن ثمرت جهده بعد ذلك ترجع للجماعة ككل، ما هي له الوحدة. وعلى هذا لابد كل واحد يعمل، لأن لن يأخذ إلا على قدر عمله، والفائض يذهب للمجموع، ما تملك شيء أنت. وقد مرت هذه التجربة بمعاناة شديدة، لأنها دائما أي شيء يخالف سنة الله، ولا سيما إذا خالف مخالفة مطلقة تامة ستجد المعاناة تبدأ سريعا. فبدأت المشاكل، بدأت على مستوى الاقتصاد عندهم معاناة، معاناة المجتمع، بدأت الذين يتنعمون بهذا الأمر هم الذين فازوا بالثورة وقادوا الدولة، بينما غيرهم في غاية المعاناة. وكانت في هذه المرحلة اللي يقولون أن الناس لابد كلهم سواء، هم يعيشون القادة الثورة الشيوعية في قصور وفي بساتين، والنعم تأتي إليهم، وأصبحت هذا الفائض الذي ينتجه العامل، من الذي يستمتع به؟ يستمتع به الحاكم، الطبقة الشيوعية التي تحكم. والآن إن كنت تشوفون بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، لما تشوفون المزارع، البساتين، الحدائق اللي كانوا إيش يقضون فيها إجازاتهم وعطلاتهم وكذا، شيء عجيب. طيب هذا وين يعني على الأقل هذا شيء من مبادئكم، فلماذا لا تحافظون عليه؟ هذه الشاهد، هذا التيار المادي هو قديم حقيقة في التاريخ البشري والفكر البشري، والمادة هذه كونها أساس الوجود موجودة في تيارات، وقد ظهرت أيضا مع بعض التجريبيين في عصر التنوير، لأن عبادة الطبيعة هي في حقيقتها توصل إلى هذا الباب، لكن صار لها تحول جذري مع ماركس هذا، وصار عندنا ما يسمى بالمادية الجدلية. المادية صورتها الحالية الحقيقية الموجودة في القرن الحالي 100 سنة الأخيرة هي في صورتها الماركسية، لكن تحدث لها نوع من التطورات، ولا زالت محافظة على هذا الوجه. وقد دخلت في فترة إلى العالم الإسلامي، فظهرت عندنا الأحزاب الماركسية، وكان يمكن أول 3 أحزاب ظهرت، أولها كان في أيام الاحتلال البريطاني والفرنسي للعالم الإسلامي، فظهرت في ظل هذا الاحتلال، فقام الحزب الشيوعي المصري، وكان في حزب فلسطيني قبل أن قبل أن يحتل اليهود فلسطين، وكان الحزب الشيوعي الفلسطيني هذا مكانه فلسطين وسوريا ولبنان، وكان عندنا الحزب الشيوعي العراقي. وكانت بداية تأسيس هذه الأحزاب 3 الكبرى عندنا، الشيوعية الماركسية اللي تبنت الماركسية المادية، كانوا كلهم يهود المؤسسين لها، مما جعل الاتحاد السوفيتي لما قامت تناقش القضية، ما يصلح إن هذا، لأن لما قامت دولة إسرائيل وقعوا في مشكلة الماركسيين العرب هؤلاء الذين تمركزوا، إن كيف هذه الدولة هنا قامت لهم ويقود الماركسية من العربية يهود، فوضعوا حل أنهم يخرجون القيادة آنذاك في أحد المؤتمرات لهم، يبعدون اليهود وتكون لقيادة أخرى حتى يتقبلها مين؟ يتقبلها المسلمون كجسد جديد في البيئة الإسلامية، ولا زالت لها وجود، وإن كان ضعف في السنوات الأخيرة بخلاف الفكر المادي ذاته، فإنها لا زال له شأنه في الأفكار المعاصرة أو في تيارات من تيارات الفكر المعاصر. إذا ما هي أهم القضايا التي ارتبطت بالاتجاه المادي كمبادئ نحن معنا؟ هو التحويل جانب المادية من مادية جامدة السابقة إلى مادية جدلية مع ماركس هذا. الأمر الثاني هو مفهوم الطبقات 3 ومفهوم المادية التاريخية والمادية الجدلية. الأمر الرابع الذي تبنوه بقوة الاشتراكية، والاشتراكية ليست هي حقيقتها ماركسية، لا تتبع الماركسية، الاشتراكية كانت سابقة، كان يمكن تأسيسها المشهور في الفكر الغربي الحديث مع واحد اسمه سان سيمون، وقد سبقت مع يمكن ذكرنا لكم في عصر النهضة مع توماس وغيره في اليوتيبة، ولكن الأصول الفكرية النظرية ظهرت يعني في عصر أو في مرحلة ما يسمى عصر التنوير مع سان سيمون في نهاياته، ثم تحولت إلى عنصر أساسي من عناصر المادية المعاصرة لمفهوم الاشتراكية. فالغرب الآن ما حب الاشتراكية غير الماركسية. الاشتراكية ما مكانها في الغرب؟ الحقيقة أن الماركسية كأيديولوجيا طاغية وكأنها سقطت، لكن وجدوا أن فكرة الاشتراكية يمكن أخذ أجزاء منها، ولذلك تجدون أحزاب العمال دائما في الغرب هي أحزاب في النهاية أحزاب اشتراكية، لأن الاشتراكية تتناسب مع مبادئهم. فأغلب أي حزب عمالي في الغرب هو في الأساس هو حزب اشتراكي، وبالنسبة لهذا الاتجاه فهو قوي، لا سيما في أوروبا، حتى أن كثير من المراحل التاريخية التي يحكم فيها هو حزب اشتراكي، لكن بعقيدة أخرى ليست الماركسية، ليست الأيديولوجية الماركسية. طيب، باقي معنا من التيارات التي نريد أن نختم بها هذه الحلقة من الخمسة التي بدأنا فيها تياران: التيار الأول وهو التيار الوضعي، والتيار الثاني وهو التيار التطوري، وقد سبق أن تحدثنا عنهم في لقاءات سابقة. فاليوم فقط يعني نلم بعض القضايا التي حول هذين التيارين مع بعض الإضافات الخفيفة. أما الوضعية أيضا فهي من التيارات التي عرفت في القرن 13 الهجري 19 الميلادي ولا زالت موجودة إلى الآن، ما يسمى بالوضعية. الوضعية من تعريفاتها البسيطة هو العلمية، أن يكون وضعيا أي أن يكون علميا، أي أنه فقط عنايته بالجانب العلمي، لا يقبل إلا ما يكون علما أو علميا. هذا من التعريفات السهلة والبسيطة للجانب الوضعية. وكان أول عرفت معه بهذا الاصطلاح أحد المفكرين الفرنسيين اسمه أوجست كونت، فهو يرى أن تاريخ البشرية قد مر بثلاث مراحل. المرحلة القديمة كانت مرحلة دينية أول البشرية، ثم جاءت مرحلة وسطى قال هي المرحلة الميتافيزيقية، وهو تحويل الدين إلى علم لاهوتي فلسفي لا يفهمه إلا خاصة من الناس دينية. ثم قال انتهت المرحلة الأولى وانتهت المرحلة الثانية اللاهوتية، وسينتقل العالم إلى المرحلة الثالثة وهي المرحلة الوضعية. فماذا يقصد بالمرحلة الوضعية؟ قال هي العلمية، أي أن الحياة تقوم كلها على العلم. أليس من الطبيعي لتيارات يعني أن تظهر في هذه المرحلة؟ في أسباب تؤشر أن التيار الوضعي هذا سيظهر في هذا التاريخ من الزمن. ما هو هذا المؤشر الأساسي؟ النجاحات الكبيرة في ميدان العلوم البشرية، العلوم الطبيعية، العلوم الرياضية، وما نتج عنها من صناعات واختراعات واكتشافات، مما جعله يقول والله الحل هو في الانتقال إلى العلم، العلم هو أساس الحل. وهذه الوضعية المتطرفة ترى أن العلم هو النهاية للبشر، ولذا قال الوضعية في النهاية سيكون القادة للبشرية في المرحلة القادمة هي للعلماء. ومن يقصد بالعلماء هنا؟ يقصد بالعلماء العلوم الطبيعية والبشرية. وقال ولكن هذه العلوم التي قد عرفها ينقصها علم جديد هو الذي أسس لأصوله، قال هو علم الاجتماع، لأن البشر يحتاجون إلى علم المجتمعات البشرية، فسماه بعلم الاجتماع، وهو الذي أصبح الآن يدرس بقسم مستقل في الجامعات وفي كل مكان، اللي هو قسم علم الاجتماع، كان تأسيسه مع هذا الرجل. طيب لماذا أسسه هو؟ لماذا انتبه له؟ قال لأن المرحلة الماضية كانت مرحلة دينية أو لاهوتية أو ميتافيزيقية، فكان الأمر يترك فيها للمجتمع، للكنيسة، للدين. لكن الآن المجتمع فقد المظلة القديمة. ما هي المظلة القديمة؟ قال هي مظلة الدين أو مظلة الميتافيزيقا. بما أنه فقدها، إذا المجتمع الجديد يحتاج إلى مظلة جديدة. ما هي المظلة؟ قال هي مظلة علم الاجتماع. هذه المظلة هي التي تعطي المجتمع كيف يعيش، كيف يتحرك، ماذا يفعل، كيف يكون علاقته مع بعضه البعض، وهكذا. فكأن النشأة لهذا العلم في أصلها كانت هي نشأة لنوع من كبديل عن كتعويض عن الدين الذي فقد. الدين كان هو الذي يعطي الإطار للمجتمع، التصورات، الشرائع، العقائد، السلوك، القيم. قال لا، ننتقل ما يسمى بعلم الاجتماع، وهو كان يراه بصورة واسعة ليست الصورة الحالية التي قد تخصص فيها. هذه روح الوضعية أو مفهوم الوضعية التي ظهرت متى؟ في القرن 13 الهجري 19 الميلادي كتيار، وقد أصبح لهذا التيار شأن، ولذلك امتد وأصبح هناك ما يسمى بالعلموية، العلموية الذين يتعصبون للعلم، وأن العلم هو أساس الحياة، اهتموا بالعلوم، العلوم يعني اتركوا الدين، هذا الدين هذا تشغلون فيه وقضاياه وأصوله وأموره، والحياة الناس تقوم حياتهم كلها على العلم. كان هذا التأسيس العلموية بدأ مع هذا التيار ما يسمى بالوضعية، وقد أصبح له صورة جديدة في القرن الرابع عشر الهجري العشرين الميلادي، وهو ما يسمى بالوضعية المنطقية. كان عندنا هناك الوضعية، وهنا أصبحت بما يسمى الوضعية المنطقية. هي امتداد لهذا التيار، لكن مع إبعاد قضايا فلسفية موجودة فيه مثل المراحل الثلاث وغيرها لم يعودوا يؤمنوا بها، ولكن الشيء المشترك بينهم أن أساس الحياة الجديدة هو العلم، ولا شيء غير العلم، ولا يقبلون بشيء غير العلم. دين حتى في جانب المثاليات الميتافيزيقيات التي كانوا يعرفونها، كل هذه لا تقبل. ما لم يكن شيئا مبنيا على العلم فإنه غير مقبول. وماذا يقصدون بالعلم في النهاية؟ العلم هو العلم التجريبي، العلم الرياضي، العلم الطبيعي، وعلوم الاجتماعية، علم النفس وعلم. أيضا كان لهذا التيار امتداده في العالم الإسلامي، فقد ظهرت عندنا مجموعات في مرحلة أولى اهتموا بالفكر أوجست كونت هذا، وصار عندنا أفكار حول أن الإسلام آيل إلى الانهيار والانتهاء. لماذا؟ قالوا لأن حسب القانون الثلاثي هذا فعلا مرت البشرية بالديانات، ثم تأتي بمرحلة لاهوتية عقائد وكتب فيها وتفصيلات عقلية وجدل ومنطق وفكلام علم الكلام والردود وكذا، هذه نسميها مرحلة ميتافيزيقية، سيتحول البشر ويتركونها، سيتركون مرحلة سابقة ويتحولون إلى العلم. واشتهروا في فترة من فترات، ثم تحولت إلى ما يسمى بالوضعية المنطقية، وكان لها روادها في القرن الرابع عشر اللي هو العشرين الهجري العشرين الميلادي الرابع عشر الهجري، كان لها روادها أيضا في العالم الإسلامي بما يسمى بالوضعية المنطقية، أو حتى بما يسمى الفكر العلموي أو الوضعي، وله دعاة أو مفكروه الذين يرون بأهمية أن تبنى الحياة بعيدا عن الدين. فلما جاءهم السؤال، طيب هذا العلم الحديث الذي تريدون بناء الحياة عليه قد أوصلنا إلى مآسي، أوصل إلى نتائج رائعة وأوصل إلى مآسي، هذا التلوث، الإشعاع النووي، الخوف من الانفجارات النووية، يعني مسائل كثيرة بيئية نتجت عن العلم الطبيعي فقط، مشاكل. قالوا الحل لهذه المشاكل التي وجدت في الإنسان من التوتر، القلق، الأزمات إلى آخره، قالوا الحل ليس في الدين. هذا مين اللي يقولونها؟ الوضعيين العرب اللي هم أيوة، أو العلمويين العرب. طيب أين نجد حلها؟ قالوا نجد حلها في علم النفس وعلم الاجتماع. علم النفس يهتم بمشكلة الإنسان، النفس الإنسانية، أي مشكلات تجي لك عالجها عند علم النفس. طيب والمشكلات الاجتماعية؟ قالوا يعالجها ماذا؟ علم الاجتماع. هي نفس فكرة أوجست كونت هذا، أن علم الاجتماع هو البديل للدين. يعني حتى في هذا الباب ما بقي للإنسان والمجتمع، قالوا حتى هذه لا يعالجها لا النفس لا يعالجها الدين، وإنما يعالجها إما علم النفس أو علم الاجتماع. فكانت هذه من النزعات المغالية في الجانب العلمي، وهي ما يسمى بالوضعية أو العلموية، التي يعني تتعصب للعلم بما فيه العلم الصحيح وغير الصحيح، بما فيه حتى النظريات والفرضيات، بما فيها العلوم التي هي أقرب إلى الأفكار، لا سيما النظريات في أبواب علم النفس علم الاجتماع لم تصبح ذات تحقق حقيقي في ميدان العلم. قالوا هذا هو الميدان الجديد للحياة، اتركونا من الدين كيعالج مشكلات نفسية أو مشكلات اجتماعية، فهذا لا علميين أن تكون كل قضايانا علمية. أما في الغرب فهم قد وصلوا مثلا من نتائجهم أن هذا العلم النفس وعلم الاجتماع أيضا رغم التطور الذي فيه لم يحل المشكلة الإنسانية ولم يحل المشكلة الاجتماعية، لكن عندهم هذا الفرار الدائم من الدين، لا يريدون الاعتراف بالحق في النهاية. وقد ظهر أيضا لدينا والله الحمد في قسم علم النفس وعلم الاجتماع مجموعة من المتخصصين البارعين في علم النفس من أهل الأصول الإسلامية، الذين بدأوا يبينون الخطأ والصواب في هذه النظرة الكلية كاستبدال الدين بعلم النفس على المجتمع، والأمر الثاني في تصفية هذا العلم من نظرياته وتصورات السائدة حوله في الغرب لإيجاده في بيئة إسلامية متوافق مع أصولنا مع عقيدتنا مع ديننا، وهذا مشهور حقيقة في جمعيات متخصصة لعلم النفس وعلم الاجتماع. طيب يبقى معنا من التيارات أيضا اللي كنا نريد أن نتكلم عنها التيار التطوري، وبما أننا قد تكلمنا عن نظرية داروين في النظريات العلمية، فإنه قد بني حول هذه النظرية الدارونية في تطور الكائنات الحية بني عليها فكر مستقل نسميه الفكر التطوري، وهو التيار التطوري الذي ظهر في القرن الثالث عشر الهجري اللي هو التاسع عشر الميلادي، وانتشر أيضا في القرن الرابع عشر الهجري اللي هو العشرين الميلادي. هذا الفكر التطوري قالوا بما أن دارون قد أثبت فكرة التطور في الجوانب الكائنات الحية، وأنها بدأت من المادة ووصلت إلى هذا الإنسان الكامل، فإنه أيضا لماذا لا نعمم فكرة التطور فنجعلها في الأديان، في التاريخ، في اللغات، في الثقافات، في المجتمعات البشرية، في كل شيء. يقولون إنها أولى. على سبيل المثال لو افترضنا الإنسان الذي كان في المرحلة ما بين القرد والإنسان. طيب كيف كانت لغته؟ كيف كان دينه؟ كيف كانت ثقافته؟ ستجد أنها تناسب تلك المرحلة. ومن هنا بنوا، شوف كيف فكرتهم الأخرى على مثل هذا الباب، اقتصاده، سياسته، اجتماعه، حياته كلها كيف كانت. عمم هذا الفكر الخطير التطوري إلى ما يقبل التطور وما لا يقبل التطور، هذه مشكلة التعميم. فلما أتوا إلى الأديان قالوا حتى الأديان معناها أنها بدأت أديان بسيطة، أصبحت أديان معقدة، أصبحت أديان عقلية، ثم ستصبح الأمة بلا دين، لأنها الأديان هي حقيقة تطور في التاريخ في البشر، ما لها علاقة بالسماء ولا بالله عز وجل ولا بالوحي ولا ما، كلها إنما يتطور. الشرائع الموجودة التي تضبط ما لها علاقة حتى هذه بالدين ولا بالشريعة، لا، هذه أيضا تطور. بدأ الإنسان أفكاره بسيطة وساذجة، وضع بعض القوانين البسيطة، ثم بعد مرحلة وصل إلى، وهكذا إلى أن تصل إلى الحالة الموجودة التالية. وهكذا فسروا كل قضية، ما تركوا قضية من قضايا الحياة إلا ويبدأون بنقطة هي نقطة الصفر. هذه نقطة الصفر غالبا ما يكون بعدها المادة، لأن أغلب التطورين هم ماديين. ماذا نقصد ماديين؟ أي أن المادة هي التي أوجدت النقطة الأولى، والنقطة الأولى أوجدت الثانية والثالثة، ولكن على وتيرة متطورة فيها تطور. من هنا ظهر ما يسمى بالفكر التطوري. بهذا نكون قد أخذنا لمحة موجزة عن أهم هذه التيارات التي ظهرت في هذا القرن وبعض أبعادها. لعلنا إن شاء الله في الحلقة القادمة نشوف بعض خلاصات لما ظهر في القرن الرابع عشر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه الحلقة الأخيرة من هذه الحلقات، ونسأل الله عز وجل أن يتمم لنا بخير. ولا يكن في النهاية إلا أن أشكر من واظب وصبر على الحضور معنا، ولو كانوا أفراد القلائل من الأخوة طلبة العلم ومن الأخوات طالبات العلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما قلنا وبما سمعنا، وأن يجعل في الموازين حسنات الجميع. ولا شك أن هذه الموضوعات قد تشق على الكثير، فيبدأوا معها مستيسرا لها، وحتى تأتي الحلقة الثانية الثالثة، فإذا طال عليه الأمر ترك أو انسحب. وقد ذكرنا في البداية أن الإنسان إذا حدد له هدف فعليه الصبر حتى ينهي ما يريد. ولوجود مجموعة يعني مصممة على البقاء، فقد صممت أيضا أنا على الاستمرار معهم حتى أنهي ما أستطيع إنهاءه في هذا الباب. كما أنني نشكر الإخوة الذين نظموا لنا مثل هذا اللقاء، فنسأل الله عز وجل أن يكتب لهم الأجر والمثوبة. وفي بما أن الحلقة الأخيرة، فربما أذكر ببعض ما شيء أضيفه ببعض ما قد سبق أن تكلم عنه في الحلقة الأولى، ومما أذكر به أن طالب العلم يحتاج إلى تحديد علاقته الواضحة بمثل هذه المعارف الجديدة، ماذا يحتاج منها، ماذا يأخذ منها. وقد تم الحديث عن ثلاثة مستويات. المستوى الأول وأسميناه الحد الأدنى المهم لطالب العلم، وهذا الحد الأدنى حاولت الاجتهاد في هذه الدورة وفي الدورة السابقة أن أضع شيء من معالمه حتى تتكون عن طالب العلم المفاهيم الأساسية، الأدوات الأساسية، الأفكار الأساسية في مجال الفكر. ويمكن أن نسميها الخريطة، خريطة هذه الأفكار أو شبكة من المعلومات حول هذا الباب. وذلك أنه لا يناسب لطالب العلم أن يكون جاهلا على الأقل بالحد الأدنى في هذا الباب. والأمر والمستوى الثاني، وهو ما ذكرت أن له انتشاء في مجتمع طالب العلم، فإذا وجد أفكارا منتشرة في بيئته وتؤثر في الناس، فعليه أن يعرف أهم هذه الأفكار المنتشرة، لأنه يقوم بمهمة الدعوة وبمهمة النصيحة وبمهمة الرسالة. فلا بد أن يكون على معرفة بما يدور حوله حتى يستطيع إيصال الخير إلى الغير. والمستوى الثالث، وهو ما له علاقة بتخصص طالب العلم، فقد يتخصص طالب العلم في مستويات متقدمة في فن من الفنون، فعليه أن يعرف القضايا الفكرية المتعلقة بتخصصه حتى إذا أصبح له شأن في تخصصه وإذا به على دراية بكل ما له علاقة بهذا التخصص من عالم الأفكار المنتشرة في حياة الناس في هذه الأيام. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني الذي أحب أن أذكر به في النهاية، وهو أن الإنسان قد يحضر في هذه الدورات الكثيرة التي تنتشر في مثل هذه المناسبات ومثل هذه الأيام، فيحضروا في الفقه وفي التفسير وفي الحديث في العقيدة في أصول الفقه في علوم اللغة وفي الأشياء المعاصرة من المذاهب والأديان والأفكار وغيرها. فأوصي كل طالب علم في مثل هذا الباب أن لا يكون متذبذبا، أن يحدد الهدف، وأن يكون من أولوياته تكوين البنية الكاملة وهي ذات حد أدنى في العلوم الشرعية، فيأخذ في كل فن من فنون الشريعة ما يعطيه الحد الأدنى في هذا الباب، ثم بعد ذلك يبدأ في التخصص فيما يراه مناسبا له يتوافق مع ميوله مع قدراته. ومن ذلك هذا الباب ميدان التيارات الفكرية والدراسات الفكرية، فلا شك أنها سواء بمفهومها الواسع أو بمفهومها الضيق لها أهمية في زمننا هذا، فإنها لم تعد أفكار بعيدة عنا، وقد دخلت حتى في مجالات العلوم المختلفة التي تدرس في جامعات المسلمين من علوم النفس وعلم الاجتماع وعلم التربية وعلم الاقتصاد وعلم القانون وغيرها من العلوم المختلفة، بل حتى في مقدمات في العلوم الطبيعية المختلفة، مما يجعل الإنسان في حاجة أن يكون أيضا عنده حد مهم في هذا الباب. لكن لا يعني هذا أنه إذا حضر مثل هذه الدورات أو سمع أشرطتها أو قرأ في كتبها أن يترك مجاله الذي قد اهتم به واعتنى به وينهمك فيها، فهذا من الخطأ، ولكن يأخذ ما يناسبه. فإن رأى في مستقبل أمره أن هذا الباب يستطيع أن يتخصص فيه وينفع المسلمين فيه فليتخصص. وأما ما أشاهده من كثير من طلبة العلم فهو نوع من التدبر، فيحضر درسا في الفقه وهو قد قرر أن يهتم بعلم التفسير أو بعلم الحديث أو بعلم العقيدة، فأرجب بدرس الفقه فتجده يذهب إلى مكتبته فيدير كل الكتب المتخصصة في الفقه، أو يأتي بكتب يعني التخصص الآخر ويأتي بالفقه ويبدأ ويجلس شهرا أو شهرين ثم يحضر دورة عند متخصص في الحديث وينبهر بهذا الباب فيترك الفقه ويتحول إلى ماذا؟ إلى الحديث. ثم حضر دورة ثالثة في العقيدة فانبهر بها فترك الفقه والحديث وتحول إلى العقيدة. حضر دورة رابعة في اللغة فانبهر بها في النحو وأبوابه فقال أنا سأتخصص في اللغة، وترك تلك الأبواب السابقة. وستجده كل يوم له حال مثل هذا الشاب، وهذا من الأخطاء الكبيرة، وربما يكون أكثر خطأ عن الناس مثلا في هذه الأبواب الفكرية وغيرها، فيترك العلوم الأخرى وينهمك في هذه. هذا الحل، الحل دائما وهو أوصي به في العادة، هو تكوين الحد الأدنى من العلوم الشرعية أن تكون هي أهم ما يبتدأ به، بعد ذلك تأخذ من كل باب ما يناسب المجال الذي ستتوجه له. فلنفرض أنه توجه إلى علوم الفقه وعلوم القرآن من تفسير وقراءات وعلوم القرآن، أو توجه إلى الحديث وعلومها المصطلح ودراء والأتانيج وغيرها، أو العقيدة وعلومها من عقيدة وأديان ومذاهب وفرق وتيارات وإلى آخره، توجه إلى هذا الباب، لا يتوجه إلى باب ما تتكون عنده البنية المناسبة، ثم يأخذ من كل فن ما يحتاجه في التوجه الذي توجه إليه. لكن يبقى طالب العلم تجده كل سنة وهو في تخصص، لأنه حضر محاضرة أو دورة فأعجب بها فتجده قد انشغل بباب آخر، ثم تجده بعد سنوات لا شيء عنده. لماذا؟ لأنه لم يثبت على منهج واحد على طريق واحد في التعلم، فخرج في النهاية بلا شيء، معلومات عامة ثقافية في كل الأبواب ولكن دون أن يكون عنده شيء يعتمد عليه. إذا انتهينا من هذه المقدمة فنعود لنختم كل هذه الدورة المتخصصة في الفكر، وقد وقفنا في الأمس مع أشهرها ولا سيما تلك التي لها امتداد إلى يومنا هذا في القرن الثالث عشر الهجري اللي هو التاسع عشر الميلادي، وقد تكلمنا عن خمسة أشياء: المذهب الرومانسي، المثالي، المادي والوضعي، وأخيرا التطوري. وذكرنا أن الرومانسي وإن كان في مجال الفن والأدب له علاقة بالفكر، بل من تلك المرحلة من 200 سنة تقريبا والفن والأدب مختلط بالفكر، والتيارات الفكرية، أي تيار فكري لا يظهر إلا ويوجد له من الآداب والفنون ما يعبر عن أفكاره. ثم انتقلنا إلى المثال بكلمة تيار جديد، وإن كان له صورة قديمة وأخذ بيئة جغرافية جديدة وهي ما يسمى الآن بألمانيا، وأصبح هذا التيار له شهرة في ذاك البلد، وأغلب المثاليين كانت انطلاقتهم من هذا المكان. ومن الإضافات التي أضافها أهم فيلسوف أو مفكر في هذا الباب هو ما يسمى بالجدل، فتصبح قضية من القضايا التي أدخلناها في العناصر الأساسية المكونة للفكر الحديث والمعاصر. وقد أخذ هذا المفهوم مع التيار الثاني الذي تكلمنا عنه وهو التيار المادي، فأدخل بدل أن يكون جدلا مثاليا حوله إلى جدل مادي، وجعل أساس وسر هذا الجدل في النهاية يعود إلى الاقتصاد، يعود إلى المال، فكأنه هو الذي يوجد هذا الجدل وما يترتب عليه من قضايا فيما بعد. ولو سألت ما هي أهم الأمور التي ظهرت في هذه المرحلة، ما هو أهم تيار، فإن أهم تيار ظهر في هذه المرحلة كان التيار المادي، فقد سيطرة تامة على الفكر في القرن 13 الهجري، 19 الميلادي، وجزء كبير من القرن الذي بعده، حتى أن بعض الناس يتساءلون يقولون سبحان الله كيف لهذا الفكر المادي أنه ينتشر كل هذا الانتشار، فكر يعيد كل شيء إلى المادة، يجعل المادة هي الأساس وما في المادة إنما هو متركب عليها، مما جعلهم يتعجبون كيف للإنسان أن يسلم في هذه المرحلة بمثل هذا الفكر. وجاءت إجابات كثيرة، ولكن تبقى الإجابة السائدة أنه هذا هو حب هؤلاء القوم، فتجدهم من أقصى اليمين كانوا فيما قبل في المثال، والمثال عظم عالم المثل، عالم المخفي، مثل لا ندري أمامه، طيب أخرجها لنا، قال ما عندي تصور لها حق، يعني ما أستطيع، هي شيء في المثل. كان أحدهم من المثاليين هؤلاء جعل فكره يرتبط بمفردات، لما تبحث لها عن شيء واضح أو كذا ما تجد شيء، يعني يمكن نعطيكم بس كذا كان من باب الطرف، كان في واحد مشهور قال أن الأنا هو الأساس، طيب إيش الأنا هذا؟ قال هذا في عالم المثل، ومن الأنا خرج اللا أنا، هذا عندنا أنا وخرج منه ماذا؟ اللا أنا، هذا على طريقة الجدل هذا لكن المثال، ومن الأنا واللا أنا خرج منها وتستمر المعادلة عنده، وتم كون من خلالها تيارا أو مفاهيم فكرية وأصول فكرية، فجاء له هؤلاء الماديون فقالوا أنت في الأنا واللا أنا فين هذا؟ المادة هي التي نحس بها. فلما جاء الناس وجدوا أنفسهم بين الأنا واللا أنا وبين هذا الطبيعة التي يحسون بها، قالوا والله إذا ما في إلا هذا وهذا نترك هذا الفكر المثالي ونبقى في الفكر المحسوس، الشيء الذي نحس به، لكن لا يذهبون أيضا إلى شيء ثالث، يبحثون عن الدين، يبحثون عن فتجدهم يغرقون في مثل هذه الأفكار. هذا سؤال كنا نسأل نقول ما هو أشهر فكر انتشر في القرن 13 عندهم؟ فكان المادي. ولكن ما هي أشهر صورة للفكر المادي ظهرت في هذه المرحلة؟ لأنه مدارك، فكانت أشهر صورة هي ما يسمى بالماركسية أو المادية الماركسية، وهو الذي أخذ مفهوم الجدل الهيجري، وبدل أن يكون مثاليا بين الفكرة أو القضية ونقيضها والمركب منهما جعلها في المادة، قال المادة هي التي توجد القضية وتوجد نقيضها وتوجد المركب منهما، وفسر بها بعد ذلك كل الأمور بما في ذلك الدين. الدين نفسه لم يجعله شيئا جاء من السماء، صحيح أن هناك أديان الله عز وجل قد أوحى بها، الأديان من أين أتت؟ من وحي الشيطان، من الأرض، مثل هذه الأديان الوضعية فنبتت من الأرض. قد تكون بعض المناهج الحديثة ناجحة في تفسير هذه الأديان التي نبتت من الأرض، لكن عندهم تعميم لهذه المناهج التي تدخل فيها كل دين، ومن ذلك ما فعلت المادية، فإنها جعلت الدين هو انعكاس للواقع المادي، ظروف معينة اقتصادية تعود في أساسها إلى المال في بلد ما، لهم تفسير لا شك، المادية التاريخية تفسر مثل هذا الأمر، فمن خلال هذا التفاعل المادي في أساسه الظروف الاقتصادية المختلفة نشأ الدين، جاء خرج كشيء حتمي من هذه الطرف من هذه البيئة تتكون مثل هذا الدين. وأنت حتى لو ذهبت إلى بعض البدع ربما تجدها مثل تأتي ظروف معينة صراعات معينة فتخرج لك البدعة. من فين خرجت؟ هل جاءت وحي من السماء؟ لا، إنما خرجت من الأرض وهي تابعة لبعض الظروف. فجاء بعض الناس فقال ما دام أنه انطبقت على بعض هذه الأديان إذن فالدين كله بما فيه هذا الدين الذي أتى به الله عز وجل هو يفسر بهذا التفسير المادي. لا شك نحن نأخذ الحدود الدنيا في هذا التيار، لأن فهناك الدراسات المتوسعة بالمجلدات التي تفصل هذه القضايا وتشرحها. ثم أصبح هذا المفهوم المادي ولا سيما التأثير ما يسمى عندهم بالبنية التحتية من المكونات الأساسية للفكر المعاصر. فإنك عندما تأتي لتفسير أي ظاهرة معينة، حتى الماركسيين لما درسوا الصحوة الإسلامية كيف ظهرت الصحوة الإسلامية كيف يفسرونها؟ إما يفسرونها بظاهرة الفقر مثلا عند الطوائف، وربما تأتي لها تفسير آخر عن الغنى، يجعلون السبب النهائي ما هو مادي، أو هو صراع بين هذا الفقر وبين هذا الغنى وخرج سيارا ثالث. فسيخذ تفسيرهم لهذه الصحوة الإسلامية هذا التدين هذا الذي انتشر الحمد لله، فتجد في النهاية يفسرونه بهذه الطريقة المادية. ودائما كثير من المتغربين العرب المفكرون يقولون ان الماركسية قد اعطتنا ادوات جيدة نفسر بها هذا الدين، كيف يظهر هذا الدين، كيف ينتشر الى اخره، ويرجعونه في النهاية الى مثل هذه الظروف المادية. ايضا في هذه المرحلة، مرحلة انتشار العلوم الطبيعية والرياضية وثمارها الكبيرة، ظهر المذهب الوضعي، وهو قد اعطينا خلاصة له في الماء امس انه العلم الذي يغلو في باب العلم، فيرى ان الاساس هو العلم وما سواه فلا حقيقة له. هل هو مادي هذا التيار الوضعي الذي لا يعتبر الا بهذا الوجود العالم المحسوس يلغي ما بعد هذا العالم كل ينكره؟ هل هو مادي؟ اما من الناحية التي ندرسها الفكرية هذه فليس ماديا، هو اقرب للتيارات المثالية والعقلية اللي اخذناها كشيء متخصص. اما بالمفهوم العام فكل من جعل هذه الحياة الدنيا والطبيعة والمحسوس هو بداية الناس ونهايتهم فنستطيع ان نقول عنه انه مادي، نحن بالمصطلح العام. لكن في المصطلحات الفكرية ليس من التيارات المادية، هو من التيارات يسمونها المثالية العقلية ولكن التجريبية وامتداداتها في القرن الثالث عشر. هذا التيار الوضعي كما ذكرنا لكم سر او اساسه او اصله الفكري الاساسي هو ما يسمى بالعلم، تعظيم العلم، الغلو في العلم، ولذلك يطلقون عليهم احيانا العلموية يعني من باب قلوهم في العلم، ان العلم هو اساس كل شيء، لا شيء غير العلم. اذا لم يثبت العلم الطبيعي او الرياضي هذه الامور فلا يريدها. ثم جاء التيار الرابع وهو الذي وقفنا عنده في الحلقة الماضية وهو التيار التطوري، وكان هذا التيار من التيارات التي ظهرت ايضا في القرن الثالث عشر ولها امتدادها الى الان. واما حقيقتها فهي ترجع الى نظرية داروين في تطور الكائنات الحية، بدأت من المادة، هذه المادة لا ندري في ظرف زمني معين او وجد شيء من الماء، هذا الماء اختلط بشيء من التربة فتكون منه اول خلية، الخلية تطورت الى كائن متطور قليل الى ان وصلت الى مرحلة الانسان. هذا التطور اخذ به التيار الفكر واصبح عنصر من عناصر الفكر، وذكرنا له شبيه في مرحلة القرن السابق. ما هو من يسمونه التطور؟ وفي القرن السابق لهذا القرن اتقول كان في مصطلح اشهر تذكرونه يعطي نفس مفهوم التطور، وكان هو السائد 100 سنة. هذا المصطلح التقدم، كان هناك عصر التنوير كان عندهم التقدم عقيدة كذا أصبحت، لكن تقدم لا ديني، تقدم دنيوي، تقدم بشري دون أن يكون له أي علاقة بالدين. هنا انتقل من مصطلح التقدم إلى التطور. لا شك أيضا أن الفلسفة المثالية مع هيجل وغيره اللي هو الجدلية فيها عملية تطور، فالقضية ونقيضها والمركبين ثم وهكذا أصبحت كلها تميل إلى هذا الباب التطوري. هذه من أساسيات لا سيما في موقف التطوري من الدين، كان من الأمور التي قامت عليه ولا سيما مع المفكرين المشهورين في التطور هو الإلحاد. لماذا؟ قالوا لأن حقيقة النظرية تقول أن الخلية الأولى التي ولدت في هذه من المادة جاءت صدفة، وعلى هذا فكل شيء في هذا العالم هو أقرب إلى الصدفة. ما تفسيركم لماذا ظهرت هذه الخلية ولماذا صار هذا التطور بهذا الميزان؟ قال هي المادة التي حركت هذا التطور. طيب وهذا كيف وجد وكيف قال؟ هذه كلها صدفة، ما أكثر الصدف يقولون. ثم بعد ذلك تعمق عندهم البحث في الصدفة وبحثوا له عن أسس رياضية ومنطقية وفلسفية حتى يجعلوا أن أساس كل شيء موجود هو يرجع في النهاية إلى الصدفة. شوف كيف هذا، إذا عجبت هذا العقول ماذا فعلوا؟ أحالوه إلى شيء مجهول، الصدفة، حتى يهربوا من التسليم بأن الله عز وجل هو الذي خلق هذا الشيء وجعله بهذه الطريقة بهذا الكيفية بهذه الصفة، إذن أحالوها إلى الصدفة. طيب هذه المادة كيف فعلت؟ في تجي في النهاية ما عندنا تعليل، عندنا إذا تعجزنا حولناه إلى الصدفة. فأصبحت هذه النظرية من النظريات الأساسية في الإلحاد، معناها لا وجود للإله الذي خلق العالم، خلق الإنسان، خلق آدم، انتهى الأمر. والأمر الثاني مما أصبح مع هذا التطور أنه أيضا ما سبق حتى عندهم، باقي عندهم من الدين باقي بقايا القيم والأخلاق وكذا، مع التطور أيضا لم يعد هناك حاجة حتى لهذه الأخلاق. ليه؟ قالوا لأن نظرية التطور من عناصرها الأساسية هو الصراع من أجل البقاء. كيف تتطور؟ يقولون القوي يهلك الضعيف، القوي عنده أدوات التي تجعله يعيش فيستمر في البقاء، والضعيف يهلك. فما قيمة الخلق هنا والقيام؟ قالوا حتى هذه لسنا في حاجة إليها، أصبحت أن القوي هو الذي يهلك الضعيف واستمر، فسقط حتى مفهوم القيم. طيب ما هي الغاية التي يريد التطور الوصول إليها؟ ما هي الغاية؟ قال ما في غاية، كما أن الإنسان والكون جاء سلسة فأيضا هو يتطور إلى لا غاية، ما في غاية. وهنا ماذا سيلغى تماما عندهم؟ الآخرة والمصير المحتوم والجنة والنار والثواب والعقاب، كل هذا تنتهي، لأن ما في غاية، ما في شيء. ويرتبط بها أن حتى من اقتنع بهذه العقيدة ماذا سيعمل وهو ينتظر أجرا؟ سيكتفي بالأجر المحسوس المباشر، الأجر الدنيوي، أما أجر آخر فلا يهمه. ولهذا لو وجد فرصة ولا يخاف عقابا ولا يجد جزاء دنيويا فإنه سيفعله، ما عنده مشكلة، لأن عالم الغيب والآخرة والمصير والغاية ما فيه. فأسقطت هذه النظرية العلمية عندما أصبحت نظرية فكرية كثير، الإلحاد قام عليها، أسقطت القيم، أسقطت الغايات، جعلت الصدفة أساس لحل كثير المشكلات التي لا يجدون لها حل، وهكذا. لما جاءوا بعد ذلك يطبقون نظرية التطور على كل شيء، يطبقونه على الدين، على القيم، على الثقافات، على اللغات، على كل شيء، وجدوا أن كل شيء ممكن يتطور. الدين بدأ بصورة بسيطة وساذجة كما يقولون، ثم تطور مع الأنبياء، طبعا من الأنبياء الله أرسلهم، يعتبرون الأنبياء أيضا كما وجد الإنسان صدفة، هؤلاء عباقرة ظهروا في التاريخ فأتوا بمرحلة متطورة، وهكذا. معناها أن يوم الأيام قد يكون عند البشرية يعيش البشرية دون دين، لأن هذه سنة التطور، التطور ماشي لا غاية له ولا هدف، مرة يظهر دين مرة يظهر إلحاد، ما دام أنه لا يوجد حقيقة للإله ولا للغير فهذه مسيرة واضحة ومستمرة عندهم في حسب نظريتهم للتطور. هل لها وجود في العالم الإسلامي؟ هذه الأولى، مثل كل مذهب من المذاهب الخمسة ستجدون لها صورة. ما أخفيكم أن هذه نظرية التطور أشغلت المسلمين أكثر من 50 سنة، من بدايات القرن 14 الهجري يمكن إلى 40 سنة الأولى منه، كانت شغلة وقضية كبيرة في العالم الإسلامي، ولكن في المراكز الحضارية الكبرى انشغلوا بها وقامت سيارات وأخذ وعطاء ورد وناجه، ناس قبلوها ناس رفضوها، ناس حاولوا تقريب بينها وبين الإسلام. وكم استمر هذا الكلام؟ ما يقرب من 50 سنة. طيب لماذا؟ قام مجموعة من النصارى العرب فترجموا هذه النظرية وترجموا الكتب التي تتكلم عن التطبيق لمفهوم التطور على الإسلام، على اليهودية، على النصرانية، على القيم، على الثقافة إلى آخره، وبدأوا ينشرونها عن طريق كانوا يملكون عمدات الصحافة أيام الاحتلال البريطاني في البيئات الإسلامية، وأصبحت طبقة من المتغربين عمدات على هذا المذهب، على هذا المذهب التطوري. لا يدافعون عنه بقوة ويحاولون نشره ويحاولون تطبيق على كل جزئية وعلى كل كبيرة في تراثنا في تاريخنا في واقعنا آنذاك أي في واقعنا الإسلامي. ولكن بعد أن تطورت أيضا الماركسية ودخلت إلى العالم الإسلامي فترى أصحاب النظرية التطورية اللي أشغل العالم الإسلامي لفترة يمكن 50 سنة وهناك دراسات حول هذه المرحلة التي ظهر فيها الدعوة للتطور فدخلت بعد ذلك الماركسية فخفت لأن الماركسية أخذت من التطورية الجانب المادي أن المادة هي التي أوجدت الخلية الأولى أوجدت الإنسان أوجدت لكنها رفضت فكرة التطور تجده أنه مثالي وقالت يكفي عندنا التفسير الاقتصادي لجانب التطور والتغير في المجتمعات فدخلت الماركسية على هؤلاء وتركوها وهجروها وحال المتغربين العرب حال عجيب فكلما ظهرت موضة فكرية هناك تبناها هؤلاء وتركوا السابقة. الآن نحن في نهاية القرن 13 الهجري اللي هو 19 الميلادي في هذه النهاية ما هي حفيلة الأفكار التي سيفتتح بها القرن 14 وسيكون لها شأن مختلف في القرن 14 لوجود تطورات مختلفة في هذه المرحلة. أما لو أخذنا بالترتيب الجانب الديني على مستوى الفكر الغربي فإنه من الأمور التي انتشرت عندهم ما يسمى بالإلحاد الفكري. كان الإلحاد في الماضي واحد موقف شخصي لكن في نهاية هذا القرن بداية القرن 14 أصبح له تنظير فكري ودراسات تخرج فكرية لتؤصل الإلحاد في المجتمعات. لا يعني هذا أن النصارى عندهم واليهود وغيرهم أنهم لم ينتهوا لا الكنائس موجودة وكذا ولكن الجديد أن الإلحاد أصبح دينا جديدا يؤصل له وتنتشر مدارس ومذاهب بل وجمعيات تجتهد في نشر الإلحاد تجتهد. وكنت قد قرأت طرفا يعني للدكتور مصري اسمه إمام عبد الفتاح في أحد كتبه يقول أنه أثناء تحضيره لدراساته العليا في بريطانيا ووجد في متر الأنفاق المثق هذا اللي تشتغل فيه القطارات الأرضية وجد امرأة كبيرة في السن لا يوجد في رأسها شعرة سوداء وعندها كتب كثيرة. ما هذه الكتب؟ كلها في الإلحاد الطريقة السهل للإلحاد كيف تكون ملحدا إلى آخره الدعوة لإيش؟ للإلحاد. شكل يقول فتحت أنا هذه المرأة الكبيرة في السن مشغولة بهذه القضية فتحاورت معها فقالت أنا حقيقة لا أشترط ما مذهبي هل أنا ملحدة أم أنا غير ملحدة لكن يهمني أن الإنسان يولد بلا دين فإذا كبر اختار ما يشاء إذا أراد أن يختار أما الآن الأصل أن يعيش حتى يبلغ 20-30 ويكون عنده إمكانية أنه يختار إذا أراد يختار الإلحاد أو يختار الدين لكن لا يختارها من إيش من فطره. فقال لها طيب أنا عربي من مصر فهل كتبكم؟ قالت مصر لا والله حاولنا فتح جمعية في مصر ولكن ما وافقت ما تمت موافقة لكن عندنا جمعية في تركيا جمعية خاصة في تركيا. هذا كلام قديم تعرفون نحن أسمى أيام تمرأة ترك ولما حول الدولة العلمانية شديدة سمح لأي شيء ضد الدين أصبح النظام مسمح أنه يوجد الحاد ويوجد أمان في المشكلة. فانظر إلى هؤلاء كيف أصبح له شأن ما كان هذا في التاريخ الماضي حتى كل الديانات الأرضية والسماوية المحرف منها والباقي على المحفوظ بأمر الله وهو الإسلام وهو الدين الوحيد المحفوظ ما كان يقبلون بالإلحاد. صار الآن هذا الجديد في نهاية 13 بداية 14 أنه إيش نظر له ثم قامت له دور من تكلم التاريخ أصبحت العقيدة الأساسية للدولة ما هي الإلحاد. كل دولة تكتب لعقيدة البلد الأساسية مثلا كده في الدستور فتحات سبيت قال العقيدة الأساسية هي إيش الإلحاد ما هو التنظير فكري لا نموذج تطبيقي. وهذا لا شك سيكون له أثره كبير في القرن 14 اللي هو هذا نحن في الآن في بداية 15 لكن نتكلم عن قرن لازم نعيش آثاره لأن كثير من التيارات الفكرية المفكرين الكبار العلماء المشهورين عندهم في علومهم الطبيعية وغيرها قد أصابتهم هذه اللوثة وامتدت آثارها إلى نظرياتهم وأفكارهم وما يطرحونه وما زال إلى الآن الناس لم أو الفكر البشري لم يتعافى من هذه المشكلة وإلا حتى هناك في الغرب الآن جهود كبيرة لتخفيف هذه لأنه وجدوا هناك مشكلة نتجت عن الإلحاد لأن غياب كانوا يقولون فكرة الإله فكرة الآخرة فكرة الجنة والنار تجعل كل واحد يفعل ما يشاء خلاص ما في شيء انتهى الأمر عبث الحياة عبث الأمر الثاني هذا في الجانب الديني، لكن في الجانب الديني مع تحول الأمر انتشار الإلحاد أيضا ظهرت ظاهرة جديدة في الجانب الديني لكن في الفكر المعاصر، وهو أنه تحول إلى ميدان لدراسة العلوم الاجتماعية، علم النفس، علم الاجتماع، علم الأنثروبولوجيا، علم التاريخ، أصبح هذا ميدان الدين يدرس في هذه الأبواب دراسة مرسلة. لكن من أي إطار؟ ما هو الإطار العام الذي يدرسونه من خلال هذا الدين؟ العلمانية والإلحاد. في هذه الرؤية العامة لابد أن تمتد آثارها مهما كانت الدراسات موضوعية وعلمية ومنصفة وكذا، لكن يبقى هذا الإطار العام الذي وجه التصورات هو هذا الإلحاد السائد. ولا سيما أن طائفة ممن أسسوا هذه العلوم في القرن الرابع عشر هم من الملاحدة الذين طبعا ما بقولش نسبهم، لا، هم يرون أن الإلحاد هو مستقبل البشرية، بل أن بعضهم يعني جلس سنوات يبشر بالإلحاد، مثل مؤسس علم المدرسة النفسية، مدرسة التحليل النفسي له فروع هذا، فهو يرى أن الدين مرض، يرى أنه مرض، ولأن طبيب نفسي فيقول من مهمات علم النفس هي إيش؟ معالجة البشرية من هذا المرض. ما هو هذا المرض؟ الدين. طيب ما هو العلاج؟ قال أن تترك الدين. العلاج هو ترك الدين. فتخيل هذه مدرسة ضخمة، مدرسة التحليل النفسي إحدى المدارس الكبرى التي ظهرت في القرن الرابع عشر، بل ربما فرويد هو من أوائل المؤسسين لهذا العلم، وهو هذه رؤيته في الدين. ومثل علم الاجتماع مثلا مع دوركايم أحد الكبار المؤسسين لهذا العلم، أيضا كان له عناية بدراسة الدين، لأنه تحول الدين من اللاهوت كما يقولون من الكنيسة التي تهتم بهم من كليات اللاهوت مثل عندنا من كليات الشريعة، من يدرسون؟ كان يدرسوا علم الاجتماع وعلم النفس، وأصبح مثلا دوركايم هذا أيضا كان ملحدا وكان يرى أن الدين هو إفراد للعقل الجمعي، هذا العقل الجمعي هو الذي أوجد الدين، وتدرس الدين ولكن ليس كدين ينشا به من الله عز وجل، إنما الدين أن كل مساوي بين الدين الوثني، الدين الوضعي، الدين الذي ابتدعه البشر، الدين الذي أوحى به الشيطان، جعله مثل أي دين، مثل الأديان الكتابية التي تحرفت، مثل دين الإسلام، كلها شيء واحد. فإن هذا من الأمور المستجدة في الفكر، التعامل الفكر المعاصر مع الدين، انتشار الإلحاد، والأمر الثاني تحويل الدين إلى شيء تهتم به مدارس وعلم الاجتماع الحديث. ولكن هذا العلم ليس العلم الذي ينبت مع في ظل تطور الإسلام، في ظل العقيدة الإسلامية، في بعد دين، لا، إنما هو في هذا البعد العلماني الإلحادي المعروف. ولا شك أنها ستتبع بطابعها، ستكون له بصماتها على بأثرها على الدين. هذا بداية نتكلم عن بداية هذا القدم الذي نحن لازلنا امتداد له، وأن كنا الآن في بداية الخامس عشر، الربع الأول من الخامس عشر. هذا الجانب الديني. الجانب الثاني وهو الجانب السياسي. ماذا كانت خلاصة كل الأفكار والتي أصبحت هي السائدة في القرن الرابع عشر الهجري؟ كان خلاصة كل الأفكار السياسية التي تكلمناها انحصرت في الديمقراطية. والديمقراطية مفهوم كبير جدا، لكن هذا مفهوم يمكن عندما سلم به الفكر المعاصر وأنه هو الأساس للتجربة السياسية، فله مكونات مهمة مثل الأحزاب، لابد من وجود أحزاب، مثل الحريات، لابد من جانب الحريات والاعتراف فيها، ولا سيما حرية التعبير عن الرأي وما يتبع ذلك من وجود صحافة وإعلام مستقل عن الدولة، لا تكون تابعة للدولة، لأن هذا ستكون جانب المنافسة، ولا يعني يمكن جانب الحرية هو عنصر أساسي، وهذا قد ظهر من 300 سنة والدفاع عنه ليكون مكونات جديدة للديمقراطية. طيب كيف هو النظام السائد الآن؟ لا شك هو طريقة الانتخاب، وهذا الانتخاب يكون من طرف تنافس أحزاب، هذه الأحزاب كل واحد حزب يرشح ومرشح له هذا المرشح، وهذا الحزب له صحفه، له مجلاته، له وسائله التي ينشر بها أصوله، مبادئه، أفكاره، حتى يتنافسوا للوصول إلى السلطة. وهذه المفهوم الديمقراطية مفهوم معقد، فيها أشياء جيدة وممتازة ورائعة، وفيها أشياء خطيرة لأنه ذات أصول فكرية ممتدة عندهم إلى تلك الأبعاد الفكرية التي تكلمنا عنها من 300 أو 400 سنة. وربما هذا النظام هو أحد الأنظمة الجيدة التي على الأقل ضبطت عندهم التوازن في بنية المجتمعات الغربية المعاصرة، فتجد أن هناك تداول سلمي للسلطة، المشكلات عندهم قليلة، وفي تطور ملحوظ في هذا الباب، لأنهم حلوا مشكلة قديمة عندهم كانت تنازع والمشكلات التي تقوم بين هذا وهذا انحلت بهذا الفهم، لكن له أبعاد فكرية أيضا ذات خطورة تحتاج إلى بحث وتحليل. ودائما نقول أن موقفنا نحن الإسلامي من هذه القضايا من المواقف أيضا إصلاح الفكر البشري، لا نستهين بشأن الإسلام وبشأن الأمة الإسلامية، فقد يكون لنا مشاركات حتى في هذه الأبواب البشرية نمدهم بأشياء لو عندنا قوة علمية وقوة فكرية وقوة مادية ننقد هؤلاء البشر، نضيف لهم إضافات مهمة. هذا في الجانب السياسي، لا يعني أنه لا توجد أنظمة أخرى، حتى النظام الشيعي الشمالي هذا مثل الصين الآن، مثل تحت السيف السابق، مثل بعض الدول التي تبنت النظام الشيعي كنظام مخالف، إلا أنه حتى هذا النظام عنده مبدأ الديمقراطية، أنه لا يوجد من فكرة الانتخاب، ولذلك الشغل عندهم في الصين كل سنة يجتمع الحزب الشيعي الحاكم هذا ليرشحوا شخصا عن طريق ما يسمى بالديمقراطية الشيعية، فقد أصبح هذا فائدة. ولا شك أن هذا المفهوم أيضا دخل على العالم الإسلامي في كثير من الدول العربية سجلا أنها يعني دول ديمقراطية تزعم، ها؟ ولكن من القضايا التي أخذت مفهوم الانتخاب، مفهوم البرلمان، مفهوم مجلس الشورى، مفهوم مع أنها ذات أصول شرعية، لكن في كثير من البلاد أخرت مثل هذا القضايا الشرعية حتى جاء الضغط الغربي، جاءت التحولات الاجتماعية العالمية وكذا، فبدأت تفتح مثل هذه الأبواب، فهي أيضا من مكونات الديمقراطية. ولكن بعدها حتى ولو كانت موجودة في الديمقراطية فهي أصلا مكونات إسلامية قبل أن تكون ظهرت في هذا باب الديمقراطي. الجانب الاقتصادي وهو الأمر الثالث، نحن نهتم بالأفكار الكبرى، فالسائد الآن بعد كل الأشياء السابقة هو ما يسمى بالنظام الرأسمالي، صار عندنا الدين ساد الإلحاد وتحويل الدين للعلوم الاجتماعية السياسة والديمقراطية، فالاقتصاد النظام السائد هو ما يسمى بالرأسمالية. أيضا الرأسمالية لها بعد اقتصادي خاص ولها أبعاد فكرية، خذ على سبيل المثال مفهوم الحرية، الحرية مشتركة عند مين؟ عند الطرف الأول أهل الإلحاد، فهذا الإلحاد يفتح الحرية تجعله يقول ما يشاء، الحرية في الطرف الثاني تجعل لابد من وجود حرية حتى الواحد يعبر عن حزبه يعبر عن أفكاره للمجتمع حتى يصير التنافس. الحرية في الجانب الاقتصادي دعه تذكرون القاعدة اللي أخذناها، دعه يمر أو دعه يعمل ودعه يمر. الآن كما ذكرنا لكم الجزء الضخم الرأسمالي الحالي مع المنظمات الدولية هو في دعه يمر، دعه يعمل، هم اللي سيطرون عليه الغرب لكن أمريكا والشركات الضخمة هي التي تعمل، لكن هم ناسي منتجاتها أن تمر، فقالوا دعه يمر أي أن تفتح الأسواق كلها للأشياء الغربية. في جانب الحياة ما هو السائد عندهم؟ ما نسميه في العلمانية العلمنة، أي نحن ذكرنا العلمة لها صورتان، صورة بمعنى إهمال الدين، عدم الاكتراث للدين، ما يكترثون له، تجد الواحد يسأل دون اكتراث للدين، تسأله طيب هل أنت متدين؟ قال نعم أنا متدين. ماذا يقصد متدين؟ أنه يؤمن الأحد يذهب إلى الكنيسة، أنه يؤمن بالله ويؤمن بالمسيح مثلا، ويؤمن بالتثليث إذا كان مثلثا، ويؤمن أن موت الآخرة موجودة. طيب وحياته السائدة نسميها الحياة العامة العلمانية هي بمعنى عدم الاقتراف للدين، شوف حياتي لا تسألنا أفعل ما أشاء دون أن يكون لي أي علاقة بالدين، هذا نسميها نمط الحياة السائد. وهم يذكرون أن عملوا مقابلة مع الطلاب في الثانوي في عدد من المدن الأوروبية والأمريكية، وجدوا ظاهرة غريبة، سألهم هل تؤمن بالله؟ قال هي مؤمن بالله. طيب الشعر فما كان ما أدري بس كذا أشعر أن الله موجود. طيب حياتك؟ قال حياتي ما لها أي حد إلا ما يشبه القانون. إيش يصير بقانون؟ ما لا القانون الذي ومع ذلك هناك لا أناس يخرجون حتى هم هذا القانون، فوجدوا أن كثير منهم عندهم مسألة الإيمان بالله وهو شيء أصلا فطري، يعني ما ينكره إلا يعني إنسان أشد من البهيمة، لكن هذا الذي عندهم. طيب الأمور الأخرى القيم قائلاً يأخذها من الأسرة، قتلات كلها شيء من الدين، يأخذها من المجتمع، حياته كلها لا يختلف فيها أبدا بالدين، هذا نسميه نمط الحياة. إلا أنه يضاف لهذا الباب من نمط الحياة العلمانية أثر وامتداد من القرن السابق وهو الدارونية، هذا ممتد في القرن الرابع عشر. الدارونية كنمط للحياة، ماذا نقصد بالدارونية؟ الصراع من أجل البقاء، تجد كل واحد يقول نفسي، هذا سائد الآن في الغرب، إذا تعارضت مع قيم مع مصالح ما يهم، أهم شيء أن أنا أسلم، أنا أنجو، أنا أستمتع، أنا أعيش، هذا نفسي. فالسائد هناك هو هذا الباب، علمانية في صورة إيش؟ دارونية. وابدائهم. صحيح لو جيت عندهم تقول هل انتم دارونين؟ قالوا لا، لكن حياتهم الحقيقيه واقعها هي هذه الدارونين، هذا في الحياه. ولذا بعض الناس يذهب الى هناك يدرس مثلا وكذا، فينتهر يشوف النظام الاقتصادي الممتاز والشركات والاسواق وكذا، ويشوف ايش الديمقراطيه والانتخاب والمنافسه، يصوم سنه كامله حتى يترشح ويجد هذه الحريات. طيب وبعدين جاء في الحياه، واذا كل واحد يعيش دون ايش؟ امشي القانون، القانون موجود لكن يفعل ما شاء يفعل ما تشاء. يجي عندما يرجع شوف الحياه، شوف كيف لكن ما انتبه لسر اخر يتم لهذا، هو الجانب الداروني هذا في الحياه، الصراع هذا من اجل البقاء. لولا هذا القانون يعني يضبط الامور، والا الحياه عندهم صعبه جدا، بمعنى انه لو استمر فتره من الزمن لراها ذاك الظلام، تلك التعافى التي يعيشها انسان ما عندها النفس، ومع ذلك يجد في هذا الالم وهذه التعافى وهذا الشقاء المبسوط. لا شك مثل هذا الفراغ هو الانسان في لحظه، سمينا لحظه الدهشه، لحظه المقابله الاولى.
اخي الحبيب، نتابع سويا ما تبقى من هذه الماده على الشريط التالي، مع تحيات لجنة الدروس العلمية بتسجيلات الإمام البخاري بمكة، هاتف رقم 54957799.